الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع عشر من كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب من أفطر في السفر ليراه الناس، أي ليعلموا أنه مفطر فيقتدوا به. هذا إذا كان يحتاج إلى إخبارهم، لأن الناس أبوا الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيهم به، فأفطر ليروه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح ليشكري، عن منصور وهو المعتمر قال وكان يقوم من الليل حتى يكون مثل الخشبة من طول القيام، عن مجاهد وهو ابن جبر، عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني الأبناوي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ حسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، على التفصيل الذي سبق. قال باب على الذين يطيقونه فدية، هذا في مبدأ الأمر، ثم نسخ الله عز وجل بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن عمر وسلم بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا ترجيح من البخاري رحمه الله إلى نسخ الآية السابقة، وذهب ابن عباس وغيره إلى أن الآية ليست بمنسوخة، فبقي حكمها في حق الضعيف لكبر أو مرض، بحيث يلزمه القضاء إن استطاع والفدية، فإن عجز عن الصوم كليا يلزمه الفدية. والصحيح أن من عجز عن الصوم كليا ليس عليه صيام ولا فدية، ومن عجز عن الصوم في رمضان ثم تمكن من الصيام بعد رمضان عليه الصوم ولا فدية. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. بقي أحد ما فهم هذه المسألة؟ أنا اختصرتها لكم لأن المسألة خلافية. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الصائم إذا أفطر في رمضان عليه القضاء والفدية، أو الفدية إن كان عاجزا عن الصيام بالكلية. وذهب ابن عمر وسلم بن الأكوع وهو اختيار البخاري كما ترى إلى أن الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخة، منسوخة بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا حكم في جميع المقيمين. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هؤلاء استثنوا، جاز لهم الفطر وألزموا بالقضاء، ولم يذكر ربنا عز وجل كفارة وما كان ربك نسيا. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش، هذا معلق، قال حدثنا عمرو بن مرة وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من طريقه، قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام. في هذا إشعار على أن رمضان أن الصوم تدرج في فرضه، الأول صيام يوم عاشوراء، ثم فرض الله رمضان، وكان الفرض فيه من أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن يفطر أفطر وأتى بالفدية بفدية وهي إطعام مسكين، ثم نسخها الله وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير لكم، ثم أكد الله الصيام ووجوبه، أو الصيام ووجوبه، نعم. فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلا من عذر. قال: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى السامي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة. قال: واتفقت هذه الأخبار على أن قوله على الذين يطيقونه فدية منسوخ، وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه، وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى، حيث ذكره المصنف في تفسير البقرة. قال: باب متى يقضى قضاء رمضان. علمنا أن المسافر والمريض يجوز له أن يفطر في رمضان، فمتى يقضي هذا الباب له؟ البخاري رحمه الله أحيانا يستطرد ويذكر الأحكام في غير مضانها، لأنه يجمع كل أبواب بجانب بعضها، ولكن مع ذلك لا يترك شاردة ولا واردة ما استطاع إلى ذلك إلا بوب عليها وذكرها. فيقضي رمضان بين الرمضانين، وهذا أفضل الأوقات التي يقضى فيها الصيام، وكلما سارع كان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابع ماذا؟ بادروا بالأعمال فتنة. وقال الله عز وجل: واستبقوا الخيرات، سابقوا سارعوا. ولأن ذلك أبرأ للذمة، ولأن الإنسان قد يشغل بعد ذلك، لكن إذا عجز وشغل ففي شعبان لفعل عائشة رضي الله عنها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. فإن قدر أنه لم يقضه بين الرمضانين له أن يقضيه بعد رمضان الثاني مع التوبة والاستغفار إن كان قد فرط، وإن لم يكن فرط ليس عليه شيء. كامرأة أفطرت من الوضع ثم حملت فعجزت عن الصيام للحمل، ثم أرضعت فعجزت عن القضاء للإرضاع حتى دخل عليها رمضان، هنا ليس عليها شيء في التأخير. قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، يجوز أن يفرق ويجوز أن يجمع، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني ولم يقل متتابعة. قال: وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، صوم العشر وستة من شوال والتطوع بالاثنين والخميس، يبدأ بالفرض ثم بعد ذلك يتطوع. وإني لأعجب من كثير من الرجال والنساء، ولا سيما النساء، تجد أنها حريصة على الصيام ستة من شوال وهي ما لم تصم رمضان بعد، بقيت عليها أيام، أو حريصة على أيام البيض وهي لم تقضي ما عليها. صيام الفريضة أفضل من صيام النافلة، صيام الفريضة أفضل من النافلة، والقضاء أفضل من التطوع، لأن القضاء دين، ودين الله حق أن يقضى. والصحيح أنه لو صام هذه المسألة، لو صام ستة من شوال، أن له أجر صيام ستة أيام، لكن هل له صيام يعني الدهر؟ ليس له ذلك حتى يقضي رمضان. أما من حيث صحة الصيام، الصيام صحيح، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى بطلانه. قوله: وصله ابن أبي شيبة عنه نحو لفظه: لا بأس أن يقضي رمضان في العشر، وظاهر قوله: جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان، إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولا، لقوله: لا يصلح، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداء بالأهم والآكد. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له: إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت. وعن عائشة نحوه. وروى ابن المنذر عن علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وإسناده ضعيف. قال وروي بإسناد صحيح نحو عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم حجة على ذلك. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما. نعم، هذا هو الحكم، يلزمه أن يقضي. إذا تتابع عليه رمضانان صامهما، فإن صح بينهما فلم يقضي الأول فبئس ما صنع، فليستغفر الله وليصم، على التفصيل الذي سقته لكم. ولم يرى عليه إطعاما، وهذا هو الصحيح، القول بالجمع بين الكفارة والصيام ما عليه دليل. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا، وعن ابن عباس أنه يطعم. أما أثر أبي هريرة فوجدته يقول المصنف الشارح فوجدته عنه من طرق موصولا، فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي هريرة قال أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. لكن انظر، ساقه البخاري بصيغة التمريض ويذكر. قال قلت لعطاء كم بلغك يطعم؟ قال مدا زعم. وأخرجه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة نحوه. وقال فيه وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح. وأخرجه الدارقطني من طريق مطرف عن أبي إسحاق نحوه، ومن طريق رقبة وهو ابن مسقلة. قال زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى يدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي حضر ثم يصوم الآخر ويطعم لكل يوم مسكينا. وهكذا بنحوه أفتى ابن عباس. ولم يذكر الله تعالى الإطعام، انظر إلى البخاري رحمه الله، ولم يذكر الله تعالى الإطعام كالترجيح بين هذه الآثار، لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء الدليل بطل كل قول أمام الدليل، لأن الناس أمروا باتباع الدليل. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال يا ابن عمر أرأيت إن طفت بالبيت أتي أهلي؟ قال لا. قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعتمر وطاف بالبيت وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إنما قال فعدة من أيام أخر. الحمد لله، والله يا أخوة أن الله نفعنا بالتتلمذ على الشيخ مقبل، أيما نفع، وكذلك على شيخنا يحيى وهو من حسنات شيخنا مقبل. الشيخ يحيى حسن من حسنات الشيخ مقبل رحم الله الجميع وحفظ الله الأحياء. فحببوا إلينا الدليل، ولذلك تجد كثير من الناس الذين لم يتتلمذوا على مثل هؤلاء يتهيبون من المخالفة. لكن لا يا أخي، لا تتهيب، معك قول الله ومعك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهم شيء أن تحسن الترجيح وتحسن الاختيار، ما يكون عن هوى. عن ابن عمر رضي الله عنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا زهير عن يحيى. من يأتي بيحيى في هذا المكان؟ عند وضاح يحيى في هذا الموطن من يكون؟ عندك يا محمد ما ناكل غيره. ها ذكره الحافظ نعم يحيى بن سعيد ولم يقل القطان ولا جائز أن يكون القطان لأنه لم يدرك أبا سلمة وليست لزهير بن معاوية عنه رواية وإنما هو يروي عن زهير. إذن هذه طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى ابن أبي كثير. وقد وهم قبل الأخ عبد الكريم الكرماني وابن التين إيش عادك تريد. صحيح حتى أنا كنت قد وهمت لكن أنا ما صرحت بالوهم كان عاد الوهم في قلبي. قال الحافظ عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري ووهم الكرماني تبعا لابن التين فقال هو يحيى بن أبي كثير وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال في نفس السند عن يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري وذهل مغلطاي فنقل عن الحافظ الضياء أنه القطان ما هذا أبعد وليس كما قال فإن الضياء حكى قول من قال إنه يحيى بن أبي كثير ثم رده وجزم بأنه يحيى بن سعيد ولم يقل القطان ولا جائز أن يكون القطان لأنه لم يدرك أبا سلمة وليست لزهير بن معاوية عنه رواية وإنما هو يروي عن زهير. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة بعضهم جعلها من غير قول عائشة الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم لكن رضي الله عنها لم تكن مشغولة بأبناء كانت مهتمة بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم كيف لم تقضي والنبي صلى الله عليه وسلم معه 9 نسوة كان بإمكانها أن تصوم في غير يومها. فكان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن القسمة واجبة عليه ويجوز له أن يأتي من أراد من نسائه ولذلك لعله جاء في يومها في غير يومها فوجدها صائمة. هذا قول من الأقوال. قال الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو خبر مبتدأ محذوف تقديره المانع لها الشغل أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لها. وفي قوله قال يحيى هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها وقع في رواية مسلم المذكورة مدرجا لم يقل فيه قال يحيى فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنها. وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجا أيضا ولفظه وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراج ولفظ فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما بيناه مدرجة فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة لأن الحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه على أمر الشرع فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه. ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه وقد تقدم البحث فيه. قال باب الحائض تترك الصوم والصلاة. والآن هدى الله نساء المسلمين يذهبن إلى استعمال حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم رمضان كاملا لتثاقلها للقضاء. والصحيح أن هذه الحبوب تلحق بها الضرر فكم من أسئلة ترفع لنا ولغيرنا مما لحق النساء من الاضطرابات في الحيض والنزيف ونحو ذلك. والسبب التكلف نهينا عن التكلف فتصوم فإن قضى الله عليها بالحيض قضت. ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض تأثم ولا أن تصلي وهي حائض تأثم إن كانت عالمة. فقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. هذا الأثر احفظوه يا أخوة، كنت أحفظه ونسيته. انظروا إلى موطنه، من كان معه مجلد واحد يكتبه في الحاشية. فقال أبو الزناد، هو عبد الله بن دكوان: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. كلام ما أحسن منه في هذا الموطن. يلزمك أنك تأخذ بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالف ذلك رأيك وذوقك وهواك ووجدك. فالواجب علينا الاتباع. إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، لأن النفس الأمارة والهوى يميلان بالإنسان، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، اتباع السنن، لأنها وحي الله وأمر الله. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لا تأتي وتقول: ليش تقضي الصيام وليش ما تقضي الصلاة، مع أن بعض أهل العلم قد جاء بالحكمة، وذلك أن الصلاة تتكرر، فلو أمرت بقضائها لربما شق عليها. قال: نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين العبادتين، وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء، وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب، فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم، فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض. وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة من عائشة عن الفرق المذكور، وأنكرت عليها عائشة السؤال، وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم ولم تزدها على الحوالة على النص، وكأنها قالت لها: دع السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها، وهو الانقياد إلى الشرع. وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور، واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي يقع في السنة، لا يقع في السنة إلا مرة. واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص، وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف والله أعلم. وزعم المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفا في النفس غالبا، فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال، فلما كان الضعف يبيح الفطر ويجب القضاء كان كذلك الحيض. ولا يخفى ضعف هذا المأخذ، فإن المريض لو تحمل فصام صح صومه بخلاف الحائض، وأن المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائض وقد أبيح لها الصوم. وقول أبي الزناد: إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، كأنه يشير إلى قول علي: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه. خرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجاله إسناده ثقات. ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور، ولا يتوقف على الغسل بخلاف الصلاة. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. الحمد لله، استفدنا خيرا كثيرا، ومنه هذا الأثر ألزمكم بحفظه، ولن أسمعه لكم لكن ألزمكم بحفظه. تحتاجونه في المحاضرات، تحتاجونه في الكلام في التوحيد، أقصد في السنة والعقيدة ونحو ذلك. إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بن أبي مريم الجمحي. أما الجمحيون ما شاء الله كثير. عندنا جمحي هنا الليلة ولا ما عندنا؟ أين الجمحي الذي يجلس هنا؟ أظن يكفيكم، ما قل وكفى خير مما كثر ولا